برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا
وعالم الغيب والشهادة هو لا
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة، حيث نواصل الحديث في آيات أخرى من سورة فاطر، وهي تبدأ من الآية 27 إلى 30 منها. تعالوا معنا بداية ننصت خاشعين إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة فاطر المباركة.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
مستمعينا الكرام، تبدأ الآية الكريمة بعبارة استفهامية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟ صدق الله العلي العظيم. هذه العبارة من خلال الاستفهام التقريري وبتحريك حس التساؤل لدى البشر تشير إلى أن هذا الموضوع جلي وواضح لدرجة أن أي شخص إذا نظر وأبصر فهو يبصر الجمال في كائنات حية بأشكال مختلفة تتولد من ماء وتراب واحد. ثم تشير الآية إلى تنوع أشكال الجبال والطرق الملونة التي تمر من خلالها وتؤدي إلى تشخيصها وتفريقها الواحدة عن الأخرى. هذا التفاوت اللوني يضفي على الجبال جمالاً خاصاً من جهة، ومن جهة أخرى يكون سبباً لتشخيص الطرق وعدم الضياع فيما بين طرقها المليئة بالالتواءات والانحدارات، وأخيراً فهو دليل على أن الله على كل شيء قدير. وفي الآية التالية تطرح مسألة تنوع الألوان في البشر والأحياء الأخرى، فيقول تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. صدق الله العلي العظيم. ولأن إمكانية الانتفاع من آيات الخلق العظيمة هذه تتوفر أكثر عند العباد العقلاء والمفكرين، يقول تعالى في آخر الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. إلى تعليم تتحفنا بها الآيتان: أولاً، إن الخشية تتولد نتيجة سبر أغوار الآيات الآفاقية والأنفسية والتعرف على حقيقة علم وقدرة الله وغاية الخلق. ثانياً، إن من دلائل العظمة الإلهية تكوين كل هذه الكائنات المتعددة من ماء وتراب واحد. ثالثاً، إن الدين لا يعارض الجمال بل الله هو خالق الجمال، وإن أجمل المناظر يجدها الإنسان في الجبال والغابات والبحار. رابعاً، إن العلم ومعرفة أسرار الخلق هو مقدمة لينال الإنسان مقام الخشية الإلهية، ويجب ألا يكون مدعاة للتكبر والغرور. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 29 و30 من سورة فاطر المباركة.
إن إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنه غفور شكور.
بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى مرتبة الخوف والخشية عند العلماء، تشير هاتان الآيتان إلى مرتبة الأمل والرجاء عندهم أيضا، إذ إن الإنسان بهذين الجناحين فقط يمكنه أن يحلق في سماء السعادة ويطوي سبيل تكامله. يقول تعالى أولاً: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العلي العظيم.
هذا الإنفاق تارة يكون سراً
فيكون دليلاً على الإخلاص الكامل، وتارة يكون علانية فيكون تعظيماً لشعائر الله ودافعاً للآخرين على سلوك هذا الطريق. والآية الأخيرة توضح عاقبة هؤلاء المؤمنين الصادقين فتقول: إنهم يعملون الخيرات والصالحات، وبالتالي يوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. وإلى بعض من التعليم التي تحفل بها الآيتان. أولاً: لا يغني العلم والمعرفة لوحدهما، بل يجب أن تتبعهما العبادة والتوجه إلى الله تعالى. ثانياً: إن التجارة التي لا خسارة فيها ولن تبور أبداً هي التجارة مع الله، بحيث يستثمر الإنسان رأس ماله في سبيل الله كأن يقضي عمره، ماله، علمه وصحته في سبيل الله تعالى. ثالثاً: الصلاة والإنفاق لا يفترقان أبدا، فلا إنفاق دون صلاة ولا صلاة دون إنفاق.
أيها الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم مجددا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم. هيكل أكارن فيما يلي أستعرض على سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان المرأة في الإسلام، يبدأ معكم عند 1:26 ويمتد على نحو 10 دقائق. مكارم الأخلاق عند 1:37. نور وبلاغة عند 1:51. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح حتى دقات الساعة الثانية من بعد ظهر طهران. موعدكم وموجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 من بعد ظهر طهران، والتي تمتد على نحو 50 دقيقة. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات قبيل دقات الساعة 3 من بعد ظهر طهران. موعدكم هو جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تبدأ معكم عند 3:25. أما عند 4 من عصر طهران فهناك موجز لأهم الأنباء يليها صفحات من التاريخ. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، الفرق شاسع بين نظرة الإسلام إلى المرأة وبين نظرة الحضارة الحديثة إليها. فالنظرة الحديثة تعتبر المرأة سلعة وتجيز المساومة على عرضها وكرامتها، كما تجيز هدم معنوياتها وتشجعها على الفساد بدل أن ترشدها إلى سبيل الاستقامة المرجوة. أما الإسلام فقد رفع من مكانة المرأة وأوضح لها أن سبيل الرقي نحو السؤدد والكرامة هو التقوى والتحرك ضمن الحدود التي رسمتها الآداب الإسلامية. مستمعينا، عندما يقول القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس المقصود هم الرجال دون النساء، بل المقصود بالخطاب هو الجنسان معا. وبهذا الاعتبار فإن أي امرأة تساوي أي رجل مهما كان شأنه في الصفاء والنقاء والعبادة، إذا سلكت هي هذا المسلك الإسلامي، مسلك التقوى الذي يقربها إلى الله تعالى. ومن تقرب إلى العلي القدير أحبه واصطفاه وكساه بفيض نوره وسعة رحمته. وفي القرآن نماذج كثيرة للنساء اللواتي يردن تبوء المكان الصحيح. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: المرأة الصالحة خير من 1000 رجل غير صالح. إخوة الإيمان، يكفي المرء فخرا أن القرآن الكريم قد تضمن سورة طويلة تحمل اسمها، هي سورة النساء، فضلا عما أفاض حولها من حديث في سورة البقرة. ثم إن تاريخ الحضارة الإسلامية يحتوي على آلاف من المشاهد تدل على كرامة المرأة واقعيا، كما يحتوي تاريخ الحضارة الحديثة على آلاف الشواهد أيضا تدل على همجية هذه الحضارة وانحطاط المرأة في نظمها القذرة. إن الجاهليات المعاصرة وهي تخدع المرأة تقدم لها حقوقا هشة فضفاضة ملؤها الشعارات الكاذبة والكلمات المعسولة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والدمار. وما زالت الإحصائيات والشواهد والوثائق دالة على سوء المنقلب في أحوال المرأة المعاصرة وتدهور أخلاقها بتدهور مجتمعها. على العكس هذا كله يقف الإسلام موقفا علميا صريحا بتحديده حقوقها الشرعية الطبيعية، وأهمها نذكرها بعد هذا الفاصل. أولا مستمعينا، حق الحياة. ثانيا حق التربية. ثالثا حق الكفالة. رابعا حق الملكية. خامسا حق اختيار الزوج. سادسا حق الشهادة. وسابعا حق العمل. هذه أهم الحقوق التي يتناساها بعض المفكرين والأدباء والنقاد عن عمد في معالجتهم لقضايا المرأة، مفضلين اختيارات الجاهلية واتجاهاتها الأيديولوجية المنحرفة. وهناك قضايا حيوية كثيرة عالجها الإسلام معالجة دقيقة لم يسبق إليها أي فكر ولا أي مذهب وضعي. والأدهى والأمر أننا نلغي في ساحة الفكر والأدب شبهات وتشويهات غطت حقائقها وشكلت غطاء كثيفا منع الأجيال من رؤية الحق وصرفهم عن الصراط السوي إلى المفاوز الملتوية المضلة. لهذا صار من اللازم أن نرفع الغشاء عن هذه القضايا المصيرية ونبين الصالح فيها من الطالح والحقيقة فيها من الزيف، كي ينتبه إلى ذلك المثقفون فيميزوا بين المضامين الصالحة في عملية التوعية ليجعلوها محل عنايتهم، والمضامين الخطيرة التي تضر الفرد والمجتمع ليبعدوها نهائيا عن دائرة أفكارهم. وليكن في الحسبان أن دعاة الحرية الحيوانية يزعمون أن للمرأة الحق في معرفة كل شيء والذهاب إلى أي معهد أو جامعة لتنهل من علوم عصرها، كما لها الحق في أن تتبوأ أي مركز علمي وتتحمل أي مسؤولية بناء في كفاءتها. على كل حال، هذه كلمة حق أريد بها باطل، فهم يريدون أن يربطوا المجتمعات البشرية بالمرأة التي هي ذاتها مربوطة بمخططاتهم وأهدافهم الدنيئة. لهذا تتمثل النتيجة في أن الشعوب تصير محكومة بواسطة الشهوات والغرائز والأهواء. إن الإسلام إذا دعا إلى تعليم المرأة فإنه ينظر إلى هذه بنظرة حضارية شمولية، لا بنظرة إلى حق بسيط يتعلق بالمرأة كفرد منعزل عن عجلة التقدم والنهضة. إن موقفه إجابة عملية دقيقة عن السؤال التالي: لماذا تتعلم المرأة؟ أو ما هي أهداف تعلمها في إطار الحضارة الحقيقية؟ مستمعين الأكارم، إن الموقف الإسلامي في هذه القضية يمكن تحديده فيما يلي: أولاً، خير ثقافة يجب أن تحصل عليها المرأة هي الثقافة الإسلامية الهادفة الخالية من كل شوائب البدع والتأويلات البشرية الخاطئة، ونخص بالذكر ما له ارتباط وثيق بوظائفها الأنثوية. ثانياً، يجوز أن تتعلم أيضاً ثقافة عصرها وتنتقي علماً من علومه، لكن بشرط أن لا يتناقض مع أصل من أصول دينها ولا مع أي جانب من جوانب أنوثتها. ثالثاً، إن العلوم الحقيقية بالنسبة لها هي تلك التي تتماشى مع طبيعتها كطب النساء وتمريضهن وتعليم البنات وغيره. رابعاً وأخيراً، توضع الشروط الكافية التي تنشئ جواً تعليمياً إسلامياً يحول دون السقوط في مشكلة من مشكلات الجاهلية كالاختلاط والاستهانة بالقيم وضياع الحياء واقتراف جريمة الزنا وغير ذلك مما لا يتسع الوقت لذكره. إلى اللقاء في حلقة جديدة مستمعينا من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام. مالك إن لم يكن لك كنت له، فلا تبقي عليه فإنه لا يبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك. الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى ولده الإمام الحسن: وأحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. الإنسان يحتاج إلى الموعظة، العالم يحتاج إلى الموعظة، والجاهل يحتاج إلى الموعظة، الغني يحتاج إلى الموعظة، الفقير يحتاج إلى الموعظة، السقيم يحتاج إلى الموعظة، الصحيح كذلك يحتاج إلى الموعظة. الموعظة لا بد منها. ومن هنالك نلاحظ أن كتاب الله القرآن الكريم فيه مجموعة مواعظ، يعني المتتبع والمتدبر في القرآن يلاحظ كثير من الآيات يأخذ منها مواعظ، موضع عظة يعظ الإنسان فيها نفسه، قصص الماضين، قصص الأنبياء، قصص الأمم السالفة، في كل ذلك موعظة للإنسان. وفي الحقيقة في كل شيء في عالم التكوين أمام الإنسان هو موضع موعظة للإنسان. فيما ينقل في كتب التاريخ يقولون كتب هارون الرشيد الخليفة العباسي إلى الإمام الكاظم عليه السلام، كتب له كتاب في يوم من الأيام، ولعل الإمام كان في ذلك الوقت في السجن، سجن هارون. المهم قال أريد منك موعظة. يقول أرباب السير والتاريخ أجاب الإمام سلام الله عليه إنه في كل شيء أمامك الآن تراه هو في الحقيقة فيه موعظة لك، والواقع هكذا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه بالموعظة، وفائدة المواعظ تذكر الإنسان بالآخرة، تذكر الإنسان بحقيقة هذا الإنسان لكي لا يغتر بالدنيا ولا يغتر بالمال ولا يغتر بالجاه ولا يغتر بكل شيء أمامه. هذا نفس هارون الرشيد ملك ما ملك في دار الدنيا، يقال كان يخاطب السحاب يقول لها أينما تمطرين يأتيني خراجك، لكن هو نفسه في اللحظات الأخيرة لما أنشبت المنية أظفارها وأخذ ينظر إلى جيوشه وهو لا يقوى على شيء، تذكر هذه الآية، قال ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، ثم رفع يده وقال يا من لا يزول ملكه وسلطانه ارحم من زال ملكه وسلطانه. لكن بعد أن ظلم ما ظلم، بعدما قسى على الإمام موسى بن جعفر وآذى الإمام وروع الإمام وأودع الإمام من سجن إلى سجن، لكن في نفس هذا في الحقيقة موعظة. أين الآن هارون؟ اللعنات تلو اللعنات عليه، إلى جنب إمامنا علي بن موسى الرضا هناك مدفنة ولا يزره زائر، ولكن انظر وارمق بطرفك إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر لترى الناس بين مصل وبين مسلم وبين زائر وبين مستغفر عند ضريح الإمام موسى بن جعفر، يقول له الأديب والشاعر لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عذابه وعربد صوت في أكف اللئيمة وجن به للظالمين عقاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء وقصر به عاش الرشيد خراب. ومن هنا لا نعجب إذن من كلام سيدنا ومولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما كان يؤن في الليل ويقول آه آه من قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق، لأن أمير المؤمنين يعرف هذا السفر فأعد له العدة. ومن جملة المواعظ ما نقلها في كتاب مجموعة ورام في تنبيه الخواطر، وهو من الكتب الأخلاقية، قال بنى ملك في بني إسرائيل مدينة فتنوق في بنائها، يعني تجود في بنائها، ثم صنع للناس طعاما ونصب على باب المدينة من يسأل عيبها فلم يعيبها إلا ثلاثة عليهم الأكسية، فإنهم قالوا رأينا عيبين، فسألهم
فقالوا تخرب، هذا العيب الأول، ويموت صاحبها، هذا العيب الثاني. يعني أرادوا أن يقدموا له موعظة، يقول هذه الدار مهما كانت لابد أن يأتيها في يوم من الأيام أن تخرب، وكذلك صاحب هذا الدار لابد يأتي يوم من الأيام أن يموت وينتقل ويرتحل من هذه الدار. فقال لهم هل تعلمون أن دارا تسلم من هذين العيبين؟ يعني قال لهم اطلعوني على فدار أنه ما فيه العيب الأول ولا فيه العيب الثاني. قالوا نعم الآخرة. فلما سمع منهم ذلك يقولون فخلى ملكه وتعبد معهم زمانا ثم ودعهم، فقالوا هل رأيت منا ما تكرهه؟ فقال لا، ولكن عرفتموني فأنتم تكرموني لأجل هذه المعرفة، فأصحف من لا يعرفني حتى لا يقوم بإكرامي وبخدمتي. هذه في الحقيقة مبالغة في الإنسان، التنكر لذاته والاستماع للموعظة والنصيحة من الآخرين. ولذلك نلاحظ أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دائما كانوا يذكرون أصحابهم بالمواعظ حتى في اللحظات الأخيرة، كان يذكرون أصحابهم بالمواعظ. جنادة من أصحاب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام دخل في الأيام الأخيرة على الإمام الحسن، وكان الإمام روحي فداه يجود بنفسه من أثر السم الذي قدم له معاوية عن طريق زوجته جعدة أو جعيدة بنت الأشعث. قال سيدي مولاي أريد منك وصية، فقدم له هذه الموعظة. قال يا جنادة قدم زادك واستعد لسفرك، يعني احنا في سفر، فهذا السفر يحتاج إلى زاد. الإمام الحسن روحي فداه في تلك اللحظات الأخيرة لم يبخل على جنادة بهذه الموعظة، قال استعد لسفرك وقدم زادك. لابد أن تقدم الزاد، سان إذا يريد يرحل من مكان إلى مكان في دار الدنيا يحتاج إلى أن يأخذ معه ويصعب معه زاد، فكيف إذا كان سفر الآخرة؟ وفقنا الله وإياكم وجعلنا ممن يتعظ بمواعظ أهل الحق وبمواعظ القرآن الكريم وبمواعظ الأئمة الطاهرين، وأن يجعلنا من العاملين بهذه المواعظ، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
بالشفع وبالوتر قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خبل وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته. تجري وبدمه منيته تجري. أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر؟ أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر؟ فبنيت لدنياك صروحا وغرقت بلذات العمر. فبنيت لدنياك صروحا وغرقت بلذات الدهر. وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر. وحسبت أنك في خلد بل أنت بفانية العمر. إن الإنسان لفي شغل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: إذا أراد الله بالذرة أي النملة شرا أنبت لها جناحين فطارت فأكلها الطير. إن العبارة أو الفقرة المتقدمة تجسد حقائق طريفة لها نكاتها أو آثارها وعمقها. إنها تتحدث عن شدائد الحياة والإحباطات التي تصيب الإنسان وهو يتطلع إلى تحقيق إشباعاته في مختلف الحاجات العضوية والنفسية والمادية إلى آخره. إلا أن حكمة الله تعالى ومعرفته تعالى بمصلحة هذا الشخص أو ذاك يجعل المرض أو الفقر أو فقدان الأمن أو سائر شدائد الحياة بمثابة مصلحة للعبد، بحيث إذا كان غنيا أو صحيحا جسميا أو آمنا عيشا أو ذا موقع اجتماعي إلى آخره، حينئذ يضر ذلك بأخرى، وهذا ما لا يريده تعالى لعبده. إن الإمام الكاظم عليه السلام في غمرة حرصه على وعظ المؤمنين نسج لنا هذا المثال، وهو أن الله تعالى إذا أراد للنملة شرا أنبت لها جناحين فطارت فأكلها الطير. إن هذا المثال يفصح تماما عن الحقيقة التي أوضحناها الآن، ولكن لننظر إلى الصيغة البلاغية لها فماذا نستلهم؟
إن المثال المتقدم عزيزي المستمع يجسد نمطا من أنماط الصور البلاغية، وهي الصورة التي تعتمد المثل أو الحكاية أو أمثلة ذلك لتقريب الحقائق إلى الذهن، ولا نحسب أن الذهن يستمتع بتذوقه للصورة المذكورة بأكثر منها متعة حينما يتأمل بدقة جمالية المثال أو الفرضية المتقدمة. إنه عليه السلام ضرب لنا مثالا هو أن النملة قد خلقها تعالى بهذا الشكل، وهو زحفها على الأرض مقابل الطائر الذي يطير في الجو، حيث ينبغي على الشخص أن يرضى بما قسمه تعالى له من موته أو حالة يقترن بما هو غير مرغوب لدى العبد، وأن يعرف بأن ذلك من مصلحته، وإلا إذا حصل غير ذلك فإن الشدة تتضاعف ويحدث عكس ما يتطلع إليه تماما. بلاغة الحديث المتقدم تتجسد فضلا عما أوضحناه بحقيقة، هي أن الله تعالى إذا أراد شرا بالفقير الذي لا يقدر على أداء حقوق الغنى نقله من حالته الفقيرة مثلا إلى حالة الغنى، ولكن هذا الغنى ينعكس عليه بما هو شر، كما لو فشل مثلا في حادثة بسبب تجارته، أو كما لو تسبب الغنى في جعله غافلا عن أداء وظائفه الشرعية، حيث يترتب على ذلك ضياع آخرته. وحينئذ فإن العبد إذا رضي بما قسمه تعالى فهذا يعني أن الله تعالى يرعى عبده من خلال الشدة المذكورة، وإلا فإن العكس هو عدم رضاه تعالى بالعبد، وهذا هو الخسران المبين. إذن أمكننا أن نتبين عمق وطرافة النموذج المثالي الذي قدمه الإمام الكاظم عليه السلام. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يغمرنا بعنايته وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الكاظم عليه السلام: إذا أراد الله بالذرة أي النملة شرا أنبت لها جناحين فطارت فأكلها الطير. دمتم سالمين وفي أمان الله.
توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، وطني يا ماء الورد.